النجات وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أخواني أخواتي، نتناول اليوم كالعادة ما تيسر من المسائل. من المسائل التي تقع وخاصة تكثر في غير بلاد المسلمين، وهو الكافر إذا دعي إلى الإسلام واشترط شرطا عند دخوله في الإسلام، مثل أن يشترط أن يبقى على شرب الخمر مثلا ونحو ذلك، هل يصح إسلامه ولا يصح؟ ولأن هذا قد يقع ويسأل عنه، وكثير ما يذكر بعض من أسلم من الرجال والنساء أنه لا يمتنع من بعض المحرمات، وربما يقول أنا استمررت يعني كنت عليها فلا أتركه نحو ذلك، وهذا لا شك ربما يعود لسبب ضعف المتابعة نحو ذلك. وإلا في الغالب أن من أسلم بعدما كان في ظلمات الكفر فإنه يجد من السعادة واللذة والطمأنينة ما يدعوه إلى ترك مثل هذه الفواحش وهذه المحرمات، إنما هذا قد يعرض لبعض الناس. وإلا فالغالب أن من يسلم ويدخل في الإسلام يجد من نور الإيمان واللذة والسعادة ما يكون تركه وبغضه لها أشد من بغض من كان من أهل الإسلام ناشئا على الإسلام، يعني كثيرا أو في الغالب. لكن لو أنه قال ذلك، ذكر أهل العلم هذه المسألة، منهم المجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الأخبار، وبوب عليه باب الإسلام على شرط، وذكره أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذكره ابن قدامة في المغني أيضا قبل ذلك في كتاب الجهاد، وذكر شيئا من ذلك وهو مسألة الإسلام على شرط هل يصح ولا يصح. والمتقرر من كلامهم أنه يصح، وهو أيضا قول أحمد رحمه الله كما قرره علماء المذهب منهم رجب رحمه الله، وأنه يصح لكن يؤخذ بفرائض الإسلام، إنما الإسلام يصح، الإسلام يصح ولو أنه شرط مثل هذا. وذكر صاحب المجد رحمه الله الأخبار في هذا الباب، وفي الباب أخبار مشهورة، من أشهرها ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في وفد ثقيف، وأنهم شرطوا ألا يحشروا ولا يعشروا فقبل منهم وقال إنهم سيتصدقون ويجاهدون. وهذا جاء برواية رواية عن جابر عند أبي داود بإسناد وبإسناد آخر الحسن عن عثمان بن عاص، والإسناد الأول أقوى والحسن لم يسمع عثمان بن عاص، لكن يتقوى الخبران، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيتصدقون، وقال في اللفظ الآخر لما أنهم سألوه ألا يجبوا قال ولا خير في دين ليس فيه ركوع، وليس فيه ركوع، والمعنى أنه قبل منهم، قبل منهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر صحيح عند أحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم، وجاء في رواية في المسند أنه روى خبرا أنه معاوية الليثي، قيل إن هذا هو معاوية الليثي، وأنه أسلم وشرط ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناده صحيح. أيضا روى الإمام أحمد بن مسند من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله إن قال أسلم قال له أسلم قال إني أجدني كارها قال ولو كنت كارها قال ولو كنت كارها. هذه أشهر الأخبار في هذا الباب. هنالك أخبار أخرى أيضا في هذا الباب لكن هي من حيث الجملة تدل على أنه يصح الإسلام مع الشرط الفاسد، يصح الإسلام مع الشرط الفاسد. غاية الأمر أنه بقي على معصية من المعاصي وهذا لا ينافي الإسلام، هذا لا، كالمسلم الذي يبقى على المعاصي فكذلك. ولهذا المسلم لا يقبل من هذا أصلا، هو إنما من دخل في الإسلام فيقبل منه الإسلام ويلزم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سيتصدقون ويجاهدون. وبوب بعضها العلم على هذا قال باب التألف على الإسلام، وفيه دلالة على أن من أراد الدخول في الإسلام لا يمنع ولا ينبغي التردد مثل هذا. يعني لو أنه جاء إنسان وقال أنا سوف أسلم بشرط أن مثلا أبقى على شرب الخمر مثلا، وبشرط يعني المرأة مثلا تقول أسلم وبشرط أن أكون كاشفة الرأس، أنا لا أريد أن أغطي رأسي تبدي شعرها فنحو ذلك، يقبل منها ولا يتردد في ذلك ويبادر إلى ذلك، ولا يقال لا تشترطي علينا شيئا فالإسلام عزيز، لا، ينبغي التألف وينبغي الرفق. وذلك أن الإسلام أنه يصح الإسلام بلا خلاف بمثل هذا، بلا خلاف، بمعنى أن كون الكافر يعني كما لو مثلا أضمر الكافر في نفسه أو الكافرة أن يدخل في الإسلام ولا يلتزم باجتناب ولا يلتزم بهذا الواجب فعلا، ولا يلتزم باجتناب هذه المعصية تركا من المعاصي التي لا يخرج بها من الإسلام، لو أضمر في نفسه ذلك هذا بلا خلاف أنه يصح. فإذا أبدى ما في نفسه مما هو مصر عليه فكذلك الحكم واحد من جهة القبول، لكن كما أننا ننكر عليه كما أننا نبين له وندعوه حينما يبقى على هذه المعصية بعد إسلام وإن كان لم يشرطها، وإن كان كذلك لو أشرطها نقول له عليه نقبل منه الإسلام، ثم لكن يرفق به، يرفق بمن كان لتوه دخل في الإسلام ويتألف، ولا يكون كغيره من أهل الإسلام ممن عاش في الإسلام. فالحكم يختلف فيما يظهر والله أعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيتصدقون ويجاهدون، وقال في القرآن لأن لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، وإن تأول هذا بعضهم كالخطابي أنه يعني قوله لا تحشروا بمعنى أنه لا يحصل وجوب الجهاد إلا حينما ينزل العدو ولهذا قبل منهم، ولا تجب الزكاة إلا حين حلول الحول فقبل منهم لأنه لم يحل الحول، وكل هذا تقييد للنصوص بغير دليل. والأظهر والله أعلم أنه هو القبول، أنه يقبل منه ويصح الإسلام منه، لكن من جهة الإلزام من عدمه هذا هو الذي يجري فيه الكلام، وأهل العلم يقولون إنه يعني يلزم بذلك، يلزم لكن مع الرفق، مع الرفق، وخاصة فيما يتعلق بمسألة قد يشكل في قضية مثلا من قال ألا يصلي إلى صلاة. نعلم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وجمع من العلم يقول إن ترك الصلاة كفر من ترك على ذلك. قد يقال والله أعلم يفرق بين المسلم الذي المسلم الأصلي فهذا حكمه ظاهر يترك الصلاة، ومن كان كافرا ثم شرط هذا نقبل منه وإن كنا نلزمه بذلك. ونعلم أنه قول لجمع من أهل العلم أنه يصح الإسلام ولو كان تاركا للصلاة، فكوننا نقبل منه حتى ولو شرط مثل هذا وإن كنا نلزمه بذلك وصر على الترك، لكن هو على قول معروف لكثير من الفقهاء وأنه يصح إسلامه ولو لم يصلي، وإن كان هذا القول ضعيفا مخالف الأدلة إنما حينما تقبل منه ذلك ترجو له النجاة ثم تدعوه وترفق به. لكن هل يقر على هذا الشرط، أو أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يعني يفعلون ما شرطوا تركه لأنه حينما يدخل في الإسلام فيجد من الراحة والطمأنينة والأنس والسعادة ما يدعوه إلى أن يتخلى عن هذه الشروط التي شرطها كما تقدم. ولهذا ربما يدعو إلى الإسلام أناس من المبتدعة من غير من المبتدعة الذين هم في دائرة الإسلام، كما لو دعا رجل وهو على بدعة من البدع، يعني ليس على بدعة مكفرة كبدعة الجهمية، يعني بعض البدع التي تكون بعض الأسماء والصفات نحو ذلك، فدعا غيره ودخل في الإسلام لكن على هذا الوجه من البدعة، لا نقول لا يصح منه، لا يصح، بل يصح إسلامه وإن كان على هذا الوجه من البدعة، ويبين له. ولهذا لو أنه لقي الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو الدين، فإنه يكون من السعادة أن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب العباد بحسب ما وصلهم العلم، لينذركم به ومن بلغ رسلا مبشرين ولئلا لا يكون الناس عن حجة بعد الرسل إن عليك إلا البلاغ. ولهذا قال لا يسمع بيهودي ولا نصراني، فالعبرة والمعول هو بلوغ العلم وسماع العلم. فهذا إذا لقي الله سبحانه وتعالى بشيء ويظن هو الدين مما خفي عليه من أمور الإسلام فإنه من السعداء، كما لو أسلم إنسان ولم يعلم حكم الصلاة وعامات وهو لم يصلي أن يجيح الصلاة فكذلك لا يطالب بالصلاة. ولا ذكر عن النجاشي قيل إنه لم يكن يصلي، وقيل إنه ما حج أيضا، والنبي صلى عليه الصلاة والسلام. فلهذا مثل ما تقدم أن مثل هذا يقبل منه على الصحيح، لكن في خلاف في توجيه الأخبار في هذا الباب من الأخبار الصحيحة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أناسا من أهل البدع قاتلوا أناس من الكفار، فدخل أناس منهم في الإسلام، وقال ما معناه أن كونهم أنهم يدخلون في الإسلام ويتخلون عن الكفر وضللهم فيه ويدخلون في الإسلام وإن كانوا على بدعة خير من كونهم يموتون على الكفر ثم يجتهدوا في دعوتهم إلى الإسلام بما يكون سببا في سعادتهم وسلامتهم من هذه الضلالات وهذه البدع. من المسائل أيضا المتعلقة ربما لها ارتباط بهذه المسألة وهي تقع أيضا في بلاد الغرب والدول الكافرة، وهو إذا ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم إذا كانت زوجة لمسلم، وهذا مفترض في الوقت الذي يكون فيه نفخ الروح، فيه نفخ الروح في هذه الحال وماتت في هذه الحال، هل تقبر مع الكفار لأنها كافرة ويكون الجنين تبعا والتابع تابع فلا حكم له، أو تقبر مع المسلمين لأن في بطنها جنين مسلم ولا يمكن يدفن مع الكفار لأنه يتأذى، وعلى هذا تكون كالصندوق وكالتابوت له وتكون هي التابع ليس المتبوع، بل أقل من ذلك من جهة أنها كالشيء الحامل له وتدفن بين المسلمين. هذا قول، واختلف الصحابة في هذا، وجاء في هذا روايات وأقوال تنقل في هذا عن واثب الأسقع وعن غيره من الصحابة وأثار في هذا. وهناك قول ثالث اختاره بعض أهل العلم كالآجري من الحنابلة، وقال ما معناه إنها تدفن في طرف المقبرة، مقبرة المسلمين المسلمين، فلا تكون في طرف المقبرة. وهناك قول الرابع أنها تدفن في مكان آخر، لا تدفن مع المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن مع الكفار لأن في بطنها جنين مسلم. قال فتدفن في مكان غير مقابر المسلمين غير مقابر الكفار، وهذا قول أيضا قاله جمع من أهل العلم، ويعني أقرب الأقوال إما هذا القول أو الذي قاله الآجري رحمه الله، وأن تدفن في طرف مقبرة المسلمين. وهي مسألة جهادية كما تقدم. وعلى هذا إذا دفنت فإنها توضع على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، وظهرها إلى القبلة يعني تنزل له منزلة اللحد، يعني إذا وضعت في اللحد فإنها توضع على يسارها وظهرها إلى القبلة، وظهرها إلى القبلة، ثم يعني كما يقول أهل العلم وأهل الطب أيضا في هذه الحال يكون الجنين على جنبه الأيمن إلى القبلة، على جنبه الأيمن، لأن الجنين هذا وضعه في رحم أمه، وهو أنه يكون على جنبه الأيمن، فإذا وضع على هذه الحال فإنه يكون إلى جهة القبلة. هذا هو اجتهاد أهل العلم في مثل هذه النازلة، وهي مسألة من المسائل التي يعني قد يبتلى بها كثير من المسلمين. هذا في حال السعة والاختيار، هذا في حال السعة والاختيار، لكن إذا كان المقام ليس فيه اختيار، مثل أن لا يكون هنالك مقبرة للمسلمين، أو هناك مقبرة وليس هنالك مكان، قد لا يتيسر مثلا مكان خال حتى تقبر في هذه المرأة التي في بطنها جنين مسلم، ففي هذه الحال فيما تيسر، فيما تيسر تدفن، لأن هذه حالات ضرورة، والضرورات لا أحكامها، يعني ذكر العلماء في مسألة الضرورات، وخاصة في مسألة الدفن، منها مثلا دفن اثنين في قبر واحد ونحو ذلك، فهذه لا أحوالها. وثبت هذا في قتل أحد رضي الله عنهم، قال احفروا وأوسعوا وعمقوا وادفن اثنين والثلاثة، في حديث هشام بن عامر عند أربعة، ادفن اثنين والثلاثة أو لعله قال والأربعة في قبر واحد، حديث جابر انظروا أكثرهم قرآنا أخذا للقرآن، كما في جابر عند البخاري فقدموه في اللحم. فلا شك فرق بين حالة الاختيار والسعة وحالة الضيق والضرورة، وهذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها. من المسائل أيضا التي نعرضها في هذا المجلس، وهي كفارة المجلس، حديث كفارة سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث ثبت في الأخبار الصحيحة عن جمع من الصحابة، عن أبي برزة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة عن غيرهما، وهو حديث صحيح بطرقه، أنه يقال في ختام المجلس. ولكن هذا الحديث له أيضا أو يقال في أوقات أخرى أو في مجالس غير هذا المجلس، فيها مجلس، ويدل على عظم هذا الحديث، فإنه يقال في ختام المجلس. والمجلس سواء كان مجلس علم أو غير مجلس علم يقال فيه، لأنه إن كان حصل فيه لغط فهو كفارة، وإن كان مجلس خير وذكر فهو كالطابع الذي لا يفتح إلا يوم القيامة. هذا موضوع. الموضع الثاني يقال بعد الوضوء، مع حديث عمر رضي الله عنه، وكذلك يقال بعد الوضوء كما حديث سعيد الخدري، وهو جاء مرفوع وجاء موقوف، لكنه موقوف صحيح، وهو في حكم مرفوع موقوف اللفظ مرفوع حكما، وأنه جاء في الحديث إذا قاله العبد بعد وضوه فيكون كالطابع ولم يكسر إلى يوم القيامة، سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا موضوع ثاني. موضوع ثالث يقال بعد صلاة الفريضة، وكذلك الظاهر بعد صلاة النافلة، بعد صلاة النافلة، وهذا ثبت في حديث عائشة عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح، أنها قالت يا رسول الله، قالت إنه ما إنها قالت يا رسول الله أراك ما تلوت ما جلست مجلس ذكر أو تلوت قرآنا أو صليت صلاة إلا قلت هذا الذكر، سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وذكر عليه الصلاة والسلام ما معناها، أنه يعني إن كان وقع شيء لمن جلس في هذا المجلس فوقع من شيء فإنه يكون كفارة له، وإلا كان كالطابع الذي لا يفتح إلا يوم القيامة. وهذا الخبر في حديث عائشة في هذه المسائل، وهو في بعد قراءة القرآن، وهذا هو بعد قراءة القرآن وبعد الصلاة، وبعد الصلاة، وهذان موضعان يضافان إلى الموضعين الآخرين في أربعة مواضع، والصلاة ظاهر وإما صلاة نافلة وإما صلاة فريضة. بل إن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي بيت الصلاة النافلة. هذا يحتمل والله أعلم أنه يقوله، أنه يقوله في ختام الصلاة، ويحتمل يقوله بعد الصلاة، لكن في صلاة الفريضة الذي يظهر والله أعلم أنه يكون من أذكار الصلاة، أنه يكون من أذكار الصلاة فيضاف إليها، فيضاف إليها. فهذا يعني من ما يشرع أن يقال في هذه المواضع كما تقدم. المسألة الأخيرة في هذا المجلس تتعلق بزيارة القبور، زيارة القبور. يشرع للمسلم أن يزور القبور عموما وأن يزور قرابته خصوصا. بل النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه، زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام. فيشرع للمسلم أن يزور المقابر، وإذا كانت زيارته لشخص يعني زيارة عامة ثم قصد شخصا، فأين يقف؟ هذا فيه خلاف، والجمهور أن زائر الميت يقابله ويجعل القبلة خلف ظهره، لا يستقبل القبلة، حال الزيارة سواء في حال السلام أو حال الدعاء، لا يقصد قصدا إلى القبلة. لكن هو لا يؤمر أن يتقصد ذلك، أينما وقف أجزى لا بأس، لكن حينما يقصده ويكون واحد أو نحو ذلك والمكان متسع يقصده. وذلك أن الزائر في حال الوفاة كالزائر في حال الحياة، وهو يستقبله يسلم عليه ويستقبله بوجهه. والظاهر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أنه إذا كانوا معه كان كل يقف حيث ما تيسر ولم يكونوا يتكلفون، وكان النبي يقول استغفر أخيكم اسألوا له التثبيت، وكانوا كما في حديث علي رضي الله عنه كنا قعودا حوله أو جلوسا حوله، في حديث براء كنا قعودا حوله حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم أن يجلسوا مجلسا خاصا، بل إذا كانوا جماعة حيث ما تيسر وقفوا، ومن كان مقابلا له فهذا هو الموقف الذي ذكره الجمهور، خلافا للأحناف رحمة الله عليهم الذين قالوا إنه يستقبل القبلة، وهذا لا دليل عليه، والأظهر هو الإطلاق وعدم التقييد على القاعدة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.